بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 56 بعد 108 على 1 أجوبة العلامة الألباني على أسئلة الأخ خالد العنبري تحت عنوان التحرير لأصول التكفير، تم تسجيل هذا المجلس في 21 من رمضان 1416 هجري الموافق اليوم 10 من الشهر 2 1996 ميلادي.
لا إله إلا الله. فرعون، عفوا، إبليس الرجيم، متفقون أنه كفر بعد أن كان مؤمنا. وأنا وجهت سؤالا، فبعد أن كفر هل بقي مؤمنا؟ قلت لا، لكن قلت بقي مصدقا.
أنا انسحبت منها وأقول
انسحبت منها. هذا الانسحاب قد يكون الآن لمناقشة، لكن أنا أرجو منك أن تعيد النظر وتدرس المسألة من جديد، فإما أن توصلك الدراسة إلى البقاء على ما كنت عليه من التفريق بين التصديق وبين الإيمان، وهذا خلاف الآية الصريحة في القرآن، وإما أن تجعل التصديق هو الإيمان نفسه، وأن الإيمان والتصديق لفظان مترادفان بخلاف المعرفة. فإذا رجعنا إلى كفر إبليس، إبليس كفر، وهنا نقطة، لم يكفر إبليس لمجرد أنه خالف أمر الله، وإنما لأنه استكبر بنص القرآن الكريم وكان من الكافرين. فمجرد المخالفة والمعصية عند أهل السنة جميعا لا تكون سببا للتكفير، لكن إذا اقترن مع هذه المعصية شيء ينبي عن كفر القلب ولو بعد أن كان عامرا بالإيمان، فهذا الإيمان يطيح ويزول بسبب هذا الكفر الذي يعتبر كفرا اعتقاديا أو يعتبر كفرا عمليا منبئ عن الكفر الاعتقادي. نعم، انتهى الوقت ومعذرة، وأنا رجائي إليك أن نستفيد من بحثك مجددا هذه النقطة، لأنه حقيقة أنا لأول مرة أسمع التفريق بين التصديق وبين الإيمان، وأعرف منذ القديم والحمد لله التفريق بين المعرفة وبين الإيمان، وهذا لا شك فيه ولا إشكال. أما التفريق بين التصديق وبين الإيمان في لغة القرآن، هذا ما أعلمه، فنرجو أن تمدنا بمددك.
الله المستعان. لكن أنتم عرفتم مقصدي، وأني أريد بالتصديق المعرفة بالقلب، وأنا يعني أنتم
المعرفة في القلب. اليهود حينما يوصفون يعرفونه إيش بغير قلبهم، يعني
قلبهم.
فإذا المشكلة لا تزال، يعرفونه بقلوبهم، هل يؤمنون؟ ستقول لا. هل يصدقون؟ أخشى أن تقول بلى.
سأقول يعرفون. أقف عند القرآن.
أنا ما أعرف في هذا. يعرفون وانتهى الموضوع. كل من يعرف ليس مؤمنا، لكن كل من كان مؤمنا فهو عارف بلا شك.
هذه نقطة مهمة جدا، بارك الله فيكم، لأن كثيرا من الشباب يعتقدون أنكم تقولون إنه لا يكفر أحد إلا وهو قد كذب بقلبه. فعرفنا الآن بما لا مجال للافتراء على فضلتكم أنكم تقولون لا يكفي المعرفة فقط، وقد يكون الرجل كافرا ويعرف، وأن الإيمان
كيف لا هذا صحيح القرآن
المعرفة.
لا وأنا أقول أخي في هناك وقلت آنفا في هناك أعمال تدل على كفر العامل، فنحن في الحالة هذه مكفرون. وخطر في بالي وأنت تسمعني بعض النقول المفيدة إن شاء الله أن أستدرك عليك، لكني أمسكت نفسي. أردت أن أقول وإلا ما يعرف به بلسانه، وإلا ما يعرف عنه بلسانه، فقد يعرف عن كفره الذي في القلب ونحن لا ندريه بلسانه فنذيره به. ولذلك فنحن لا نقف عند هذه الشكلية أو الظاهرة التي أشرت إلى أن بعضهم يتهموننا بها.
إذن أنا فهمت منكم الآن أنكم تقولون أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون أيضا بالقول ويكون أيضا بالعمل كمن استهزأ بآيات الله.
نعم. لكن أقول من باب الإيضاح أن هذا العمل يكون دالا على ما في القلب من الكفر. لماذا هذا العمل كان كفرا؟ لأنه دل على ما في القلب من الكفر.
لا التكذيب.
ها؟
هل الكفر هذا التكذيب أم لا؟
التكذيب شيء ثاني.
هذا هو.
ها؟
بارك الله فيك. هذه النقطة فاتت من الأهمية.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
ووفق جهودك.
بارك الله فيك. ما زلنا نتعلم من فضيلتكم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جنات النعيم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فضيلة الشيخ، انتهينا في المجلس السابق المؤرخ بالحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1416، انتهينا إلى القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل أهله فيه. ثانيا، وأن من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من التوقير والحب والبغض والموالاة والمعاداة. ثالثا، وأن الكفر ستة أنواع: تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك. رابعا، وأن الكفر لا يكون بالاعتقاد وحده بل بالاعتقاد والقول والعمل. خامسا، وأن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب.
عفوا، وأن الكفر لا يكون.
رابعا، وأن الكفر لا يكون بالاعتقاد وحده بل بالاعتقاد.
هل قلت أنفا وحده؟
نعم. نعم قلت وحده، بل بالاعتقاد والقول والعمل.
بل وبالاعتقاد.
بل بالاعتقاد
وبالاعتقاد
أيضا.
بل وبالاعتقاد والقول والعمل.
نعم.
خامسا، وأن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب، وذهبوا إلى أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. ثم حصل اختلاف لفظي فيما أتصور. خلاصته أني أقول إن الرجل قد يكفر وهو مصدق بالحق، وأنتم تقولون إنه لا يسمى مصدقا ولكن عارفا، أي قد يكفر الرجل وهو عارف كإبليس اللعين. ثم طالبتم أن آتي ببعض النصوص تؤيد ما أذهب إليه، وقد وفقني الله لذلك، فهل تسمحون أن أتلو عليكم شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد الذي قلت؟
تفضل.
كان شيخ الإسلام يتكلم عن كفر العناد، وأن الله تعالى ربما يعاقب المعاند، وهو الذي يقر بالحق ظاهرا وباطنا بيد أنه لا ينقاد له بغضا واستكبارا واستهتارا. أقول كان شيخ الإسلام يتكلم عن سر من أسرار الله في خلقه، أن الله ربما عاقب هذا المعاند بزيغ القلب وضلاله. فقال في شرح العقيدة الأصفهانية،
نعم،
الصحيفة 123،
نعم،
ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك، فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم، كما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وموضع الشاهد قوله: والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم. وقال أيضا في الصارم المسلول: وهو يبين كفر الجحود وكفر العناد، فيقول: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقادي أن الله حرمه عليه واعتقادي انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد وإما معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة وإنما يكفره الخوارج، فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق، إلى أن قال: وحقيقته كفر هذا، لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، ولكن يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. وقال في مجموع الفتاوى، وهو أيضا يتكلم عن كفر العناد ويتكلم كذلك عن تارك أركان الإسلام، يقول: الثاني ألا يجحد وجوبها، يعني أركان الإسلام ومبانيه الأربعة، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجاب، فإن الله باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب، وهذا موضع الشاهد، وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو استه رأسه. فهذا ينبغي أن يتفطن له، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. فما تعليقكم؟ أحسن الله إليكم
وإزالكم
علما وفهما.
جزاك الله خير. أولا أظن كان كلامي في الأمس القريب هو الاحتجاج كما هو الأصل بالكتاب والسنة. أنت الآن على التعبير النظام العسكري المتبع مكانك راوح، ما جئت إلا بالآية التي جرى النقاش بيني وبينك حولها، وهي قول موسى لفرعون تعلم، وتذكر ما جرى بيني وبينك أنه تعلم بمعنى تعرف. أنا كنت أود أن أحظى بآية أو بحديث صحيح تبين أن التصديق ينافي الإيمان ولا يرادفه، كما اتفقنا على المعرفة تماما. وقلنا بصراحة وبوضوح لا خلاف فيه أن كل من كان مؤمنا فهو عارف ولا عكس. فاختلفت معك هل الأمر كذلك أن المتفق عليه أن كل من كان مؤمنا فهو مصدق، هل كل من كان مصدقا هو مؤمن أم لا؟ هذه نقطة الخلاف بيني وبينك، أليس كذلك؟
بلى.
طيب، فالآن أين الحجة الشرعية الملزمة كتابا وسنة بأن التصديق ينافي الإيمان أو أحيانا ينافي أحيانا؟
نعم.
وقد يلتقي أحيانا كما قلنا في المعرفة، هذا شيء. إلى الآن أنا أقول ما سمعت شيئا جديدا سوى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يستعمل التصديق فيما أفهم مقابل الإيمان. ولعلك تذكر، لا أقول عفوا مقابل إيمان، إنما أريد أن أقول بمعنى الإيمان، فأقول ابن تيمية في هذا الكلام يستعمل التصديق بمعنى الإيمان. ولعلك تذكر أننا في الأمس القريب أتينا بآية ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فاتفقنا أن التصديق هنا بمعنى الإيمان تماما. فأنا كنت أود أن أحظى منك بدليل من الكتاب أو السنة يبين لي شيئا جديدا كنت عنه غافلا في كل ما مضى، وهو أن التصديق قد يأتي بمعنى المعرفة التي لا إيمان معها. فأنا أقول الآن في كلام ابن تيمية رحمه الله، أنا لم أجد أنه يستعمل التصديق بالمعنى الذي أنت شرحته في الأمس القريب، وهو خلاصته أنه قد لا يكون المصدق مؤمنا. فأنا أقول الآن احذف كلمة التصديق في كلام ابن تيمية كله، وضع كلمة الإيمان، هل يضطرب كلام الشيخ بهذا التعديل اللفظي أم يستقيمه؟
وكذلك أبو طالب كان مؤمنا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه.
ايش رأيك؟ استقام المعنى ام لا؟
ما استقام المعنى بالمعنى الاصطلاحي للايمان.
ليه؟
كوني اقول كان ابو طالب وكذلك ابو طالب كان مؤمنا، معناه انه اتى باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب ايضا. لكن انا الان تذكرت آية كريمة.
تفضل.
وهي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم.
طيب.
ظلما وعلوا.
طيب.
فلا شك ان اليقين مرتبة اعلى من مرتبة التصديق، وبذلك بقياس الاولى كما يقول العلماء يستقيم كلامي فيما تصور جدا.
نعم.
فما رأيكم؟
رأيي ان الذي استقر في القلب يقينا هو ايمان، لكن هذا الايمان زاد بالمبطلات الكثيرة التي نحن متفقون عليها.
نعم.
منها الاستكبار الذي هو يعني علة كفر إبليس، ومنها الجحد، ومنها ومنها إلى آخره.
نعم.
هذا الذي أنا أراه. الصفات التي جاءت في كلام ابن تيمية تماما لا تنافي الإيمان الذي يخرب بسبب من تلك الأسباب التي تخرب التصديق. فلا أرى هناك فرقا بين التصديق وبين الإيمان ما دام أنه يوجد بين أيدينا الآن آية واحدة هي آية ومصدقا. وأنا أعتقد، وما أدري لعلك بحثت ولم تجد أو لم تبحث فلم تجد، لو تتبعنا كلمة الصدق في الآيات التي ذكر فيها هل نجده بمعنى الإيمان أم بمعنى غير الإيمان كما تريد أن تقول؟ فماذا ترى الآن دون أن تعود إلى تلك الآيات التي فيها لفظة الصدق ولفظة التصديق؟ الآن ما الذي يخطر في بالك؟ ومن الممكن الآن بطريقة سريعة جدا أن نفتح على القرآن الكريم على بعض الآيات التي فيها لفظة الصدق ومشتق منها.
نعم.
ماشي. فهل نجد فيها هذا التفريق الذي أنت تدندن حوله؟
أنا أعدكم أن أبحث عن مادة التصديق في كتاب الله.
كيف؟
أعدكم أن أبحث عن مادة التصديق.
جميل.
في نصوص الكتاب والسنة وأوفيكم إن شاء الله بما وصلت إليه.
هذا هو الخط المستقيم.
بارك الله.
وجزاك الله خير.
إذا ننتقل إلى نقطة أخرى.
تفضل.
نعم. وهذه النقطة خاصة بموضوع أصول التكفير.
أصول التكفير.
التكفير.
نعم.
نعم. فكنت قد كتبت شيئا من أصول التكفير، فكنت أود أن أقرأها عليكم باختصار شديد حتى تصوبوني إن كنت صائبا وتخطئوني إن كنت مخطئا، ومن ثم يستفيد من ورائي.
نعم. قبل هذا إذا سمحت، كنت سجلت أنا هنا كلمة من كلام ابن تيمية جاء ذكر يقره، جاء في تبعي كلامي يقره.
نعم.
طيب ماذا يرادف كلمة يقره؟ يؤمن أم يعرف؟
يعرف.
فإذا ما في خلاف. نعود الآن إلى المسألة التي تريد أن تبحثها، بس أردت أن أركز في بالك هذه الملاحظة.
أحسنتم.
نعم.
وأجملتم.
تفضل.
أقول لا ينبغي لمؤمن أن يخوض في مسائل التكفير من قبل أن يقف على أصوله ويتحقق من شروطه وضوابطه، وإلا أورد نفسه المهالك والآثام وباء بغضب الرحمن، ذلك أن مسائل التكفير من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة، لا يتمكن منها إلا الأكابر من أهل العلم الواسع والفهم الثاقب. وهذه هي أهم أصوله وضوابطه. الأول، التكفير حكم شرعي وحق محض للرب سبحانه لا تملكه هيئة من الهيئات أو جماعة من الجماعات، ولا اعتبار فيه لعقل أو ذوق أو دخل فيه، ولا دخل فيه لحماسة طاغية أو عداوة ظاهرة، ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه، أو بطش جبار عنيد تناهى في بطشه وغدره، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. الثاني أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. الثالث ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد وفتية. الرابع والعذر في المسائل الدقيقة الخفية آكد وأولى من العذر في غيرها. الخامس والعذر في المكان والزمان الذي يغلب فيه الجهل ويقل العلم كذلك أولى وآكد. السادس والعذر في حق غير المتمكن من العلم أو العاجز عنه أولى وآكد من المتمكن منه القادر على تحصيله. السابع التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا كما يقول شيخ الإسلام.
أعيد علي الفقرة هذه من أولها.
التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
ألا ترى أن العبارة تحتاج إلى قيد ولو وقع في الكفر؟
جميل، أرى ذلك.
تفضل.
تاسعا وأنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
لو ذكرت لا فرق أيضا أيضا
نعم.
لأنك ذكرت مثل هذا فيما تقدم.
نعم. عاشرا وأن الكفر ذو أصل وشعب.
ذو
أصل وشعب. عاشرا وأن الكفر،
لماذا إفراد الأولى وجمع أخرى؟ لماذا لا يقال أصول وشعب؟
أي نعم.
على كل حال هذا اقتراح أنت بتدرسه فيما بعد
إن شاء الله،
ومتفكر فيه إن رأيته حسنا سجلته.
أي نعم. الحادي عشر ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا.
أن يسمى كافرا؟
نعم.
أم أن يكون كافرا أو أن يصير كافرا؟
هذه من الخيارات اللفظية فيما أظن.
من؟
الخيارات اللفظية.
لا،
أم هو شيء جوهري؟
أنا أعتقد أن المسألة يعني كما لا يخفى على الجميع الآن نحن في صدد بيان فكرة وعقيدة مهمة جدا.
نعم.
فهل نحن نقصد يعني أن نسميه كافرا أم أن يكون عند الله كافرا؟
نقصد أن نطلق عليه كلمة الكفر.
إيه، لكننا هل كل من أطلقنا نحن عليه؟
هذه من الخيارات اللفظية فيما أظن.
من؟
الخيارات اللفظية،
لا
هو شيء جوهري.
أنا أعتقد أنه المسألة يعني كما لا يخفى على الجميع، الآن نحن في صدد بيان فكرة وعقيدة مهمة جدا.
نعم.
فهل نحن نقصد يعني أن نسميه كافرا أم أن يكون عند الله كافرا؟
نقصد أن نطلق عليه كلمة الكفر.
إيه، لكننا هل كل من أطلقنا نحن عليه كلمة الكفر يكون عند الله كافرا؟
لا نتدخل فيما بين الله وبين عباده.
هذا هو.
نعم.
فبحثنا الآن في أي جانب من الجانبين بماذا يكفر بحيث أنه يستحق الخلود في النار، أم بماذا يستحق أن نطلق نحن عليه لفظة كافر ولو أنه كان يمكن أن يكون عند الله ليس بكافر؟ ما هو بحثنا الآن؟
الثاني. أي نعم.
وهو
هل يستحق أن نطلق عليه كلمة الكفر أم لا؟
أنا ما أفهم هذا، أن البحث كله في هذا، البحث كله فيما يكون مؤمنا وفيما يكون كافرا عند الله. أنت ذكرت آنفا بأنه إذا كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بذلك مؤمنا.
نعم.
طيب، لا يصير عندنا من عند الله؟
عندنا في الظاهر.
نعم.
لأننا نحكم على الظاهر.
طيب، نحن حينما رأيناه أتى شعبة من شعب الإيمان ماذا نحكمه؟
نعم.
ظاهرا
نعم نحكم عليه.
بماذا؟
بأنه مؤمن لكنه تخلل في إيمانه.
أصبر عندك، لأن خرجت عما قلت آنفا.
لا يا شيخ.
كيف؟
سلمك الله لي. عندما أقول ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا كمن قام به شعبة الصلاة، ولكنه التبس بجحود معلوم من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة، هل يسمى مؤمنا؟
عفوا، أرجو أن لا يكون البحث، لأنه بشأن الموضوع بضيعنا عن أصل الموضوع. أنت قلت الآن البحث ليس محصورا في من يكون عند الله مؤمنا أو كافرا، وإنما في من نطلق نحن عليه إنه مؤمن أو إنه كافر.
نعم.
الآن حينما نرى شخصا تحققت فيه خصلة من خصل الإيمان حسب اعترافك آنفا أننا لسنا نحكم بما يكون مؤمنا أو بما يكون كافرا، أنه ما ينبغي أن نقول عنه إنه مؤمن، بينما قلت لا هذا نقول فيه مؤمن، صح؟
نعم.
طيب، وذاك إذن الذي وقع في الكفر نقول عنه كافرا، لكن الواقع نحن نقول عند الله هل يكون مؤمنا أو يكون كافرا؟ نقول مجرد تحقق شعبة من شعب الإيمان لا يجعله مؤمنا عند الله عز وجل، كما أن الشخص الآخر الذي وقع في شعبة من شعب الكفر ممكن أن لا يكون عند الله عز وجل كافرا. فهذه نقطة أيضا سجلها أنت على هامش وتفكر فيها
إن شاء الله،
ثم بتحرر الموضوع كما ينتهي إليه رأيك
إن شاء الله. الثاني عشر، وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة كما يقول ابن قيم الجوزية، وخالفهم في ذلك غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة إلى آخر كلام ابن قيم. الثالث عشر، والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد.
نعم.
الرابع عشر، أن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكثر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. وأما المجمع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره، مثل كوني بنت الابن لها سدس مع البنت، مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا يكفر منكره. والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي، لأنه من الدين والصلاة والزكاة والحج إلى آخر كلام السبكي. وقال مثله ابن حجر العسقلاني وابن دقيق العيد، وتتمته في الأصل 15.
عفوا، لأنه حكم شرعي قلته.
أي نعم.
أو نقلته.
نعم.
طيب، المسألة الإرثية التي ذكرتها والتي لا يكفر جاحدها أو منكرها، أليس حكما شرعيا؟
حكما شرعيا.
إذن ما قيمة هذا التعليل هناك؟
هذا قيد آخر يا شيخ، قيد آخر، أن الذي يكفر جاحده إذا كان معلوما من الدين بالضرورة هو الحكم الشرعي. فلو أن شيء معلوم بالضرورة من أشياء الدنيا لا يكفر جاحده. إذا جحد إنسان أن هذه،
بارك الله، ما في داعي لهذا التفصيل، لأنه هذا مو نقطة الخلاف.
ما فيه
عندنا خلاف. مسألتين.
نعم.
كلتاهما شرعيتان.
نعم.
الأولى ما يتعلق بالإرث الذي ذكرته.
نعم.
هذه قضية شرعية.
نعم.
ومجمع عليها شرعية ومجمع عليها، لا يكفر منكرها.
نعم.
طيب، بينما جئت للأخرى فعللته بأنه حكم شرعي، وهي مسألة شرعية أيضا.
ما هي يا شيخ المسألة الشرعية الأخرى؟
ذكرني الجملة اللي جئت فيها في هذا التعليق.
أقول نقطة أخرى، أقول يعني نقطة أخرى، والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي.
ذاك ليس حكما شرعيا؟
هذا حكم شرعي، انتهينا منه.
معليش، خذ وعطي.
طيب.
أليس حكما شرعيا؟ جواب لا. إرث، قضية الإرث
حكم شرعي.
طيب، ومجمع عليه.
نعم.
طيب، لماذا لا يكفر وهو حكم شرعي ومجمع عليه؟
هذا يكفر يا شيخ. عفوا، هذا لا يكفر.
بلى، لا تعيد عليه كلام، أجب عن سؤالي، لماذا لا يكفر؟ يعني ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الثانية؟ كلاهما حكم شرعي.
أيه. الفرق أننا نكفر جاحد الحكم الشرعي، أما إذا كان حكما غير شرعيا فلا نكفره. هذا المقصود بكلامي أنا. لذلك أرجو أن أقرأ الكلام مرة ثانية.
لا يا أخي، لا. أنت افهمني وأجبني.
طيب.
قضية الإرث التي ذكرتها وقلت إنه مجمع عليها، هذا حكم شرعي.
نعم.
طيب، لماذا لا يكفر؟ أجبني.
لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة.
أليس مجمعا عليه؟
نعم.
طيب.
هلا.
جميل. فالمجمع عليه لا يرادف قولنا معلوم من الدين بالضرورة؟
لا يرادفه.
ها؟
لا يرادف. المجمع عليه قد يكون معلوما من الدين بالضرورة وقد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة.
الآن سلكنا الجادة.
نعم.
إذن هناك إجماع معلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
فبيكون التعليل في المسألة الأولى هو مع كون إجماع لكنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة.
أين؟
هذا مش مبين في العبارة.
إيه.
لأنك تعلم أنت أن كثير من الإجماعات لا يضلل منكرها.
نعم.
فضلا عن أن يكفر، لكن يقينا بالمقابل في بعض الإجماعات من أنكرها فهو كافر.
نعم.
لماذا؟ للعلة التي ذكرتها أخيرا، ذكرتها أنت مش أنا، وهي أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا بد من هذا القيد لإيضاح السبب الحقيقي في عدم تكفير من جحد هذا الحكم الإرثي.
أي نعم. الخامس عشر، وكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي. فحديث العهد بالإسلام: ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة، كما قال شيخ الإسلام في كتاب الفرقان.
في كلام
السادس عشر: ولا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال، ولا اعتبار بما تؤول إليه من أفكار. الأخير وأخيرا: فإنه لا يكفر إلا من اتفق أهل السنة على تكفيره، أو قام على كفره دليل لا مدفع له.
ماشي.
انتهى ما تيسر لي من جمع لأصول التكفير.
جزاك الله خيرا. ما أرى
هناك، ما رأيكم فيها بالجملة؟
ما أرى فيها شيئا إلا بعض الفروع التي جرى النقاش فيها. لكن عادت الذاكرة إلى بعض ما سبق في بعض تلك الشروط، فيما أظن ذكر فيها لفظة المعاداة، المعاداة القلبية هذه. ممكن أن تذكرني بالعبارة التي جاء فيها هذه اللفظة؟
هذه العبارة: أن من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من التوقير والحب والبغض والموالاة والمعاداة. وهذه اللفظة جاءت في نصوص شيخ الإسلام وابن القيم وغيره.
نعم.
من العلماء.
الموالاة والمعاداة حينما تطلق، هل يراد بها المعاداة والموالاة القلبية أم العملية؟
إذا أطلقت القلبية.
ما أظنه
في كلامي هنا المراد بها القلبية، فإذا كان يوالي
هذا قيد جيد، لكن
أي نعم،
لكن هنا
أخرج من شيء.
تفضل.
حتى أخرج من مسألة الموالاة والمعاداة، فإن كثيرا من الناس يكفرون الشخص بمجرد أن يوالي فلانا من أعداء الله عز وجل من غير ما.
هذا الذي خشيته أن يفهم.
أين
يا ترى؟ ما تحتاج العبارة إلى توضيح أكثر؟
وضحتها في تضعيف الكتاب.
كيف؟
وضحت مثل هذا في تضعيف الكتاب.
ذلك ما نبغي.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
إذا انتهينا من هذه القضية.
تفضل لسماعك ربع ساعة أو ثلث ساعة.
فنأتي إلى قضية القضايا.
قضية؟
القضايا.
القضايا؟
نعم.
تفضل.
كما في هذا العصر.
يعني خلصت مما عندك في الكتاب. انتهيت.
ما انتهيت.
وإذا؟
لكن هناك قضية هي من لب الكتاب، كنت أحب أن نستغل الوقت ما دام الوقت وقتي، فندندن حول هذه القضية حتى يكون المجلس عامرا بجميع مسائل التكفير.
تفضل.
هذه المسألة التي ما زلتم تدندنون حولها، وهي قضية من حكم بغير ما أنزل الله. وتفريقكم الذي ذهبتم إليه بين من حكم بغير ما أنزل الله جحودا واستحلالا وبين من حكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال. وهذا الرأي الذي ذهبتم إليه وهو مذهب السلف عام، ولم أجد فيما اطلعت عليه من يخالف في هذا. وللعلم فقد نشرت مجلة الشرق الأوسط والمسلمون مقالا لكم في هذا الشأن، وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز بالإقرار والموافقة والتأييد. ثم بعد ذلك قرئ كلامكم وكلام الشيخ عبد العزيز على فضيلة الشيخ ابن عثيمين، فأقر الكلام جميعه وأيده. فأقول
وبارك الله في الشيخين،
وبارك الله فيكم وفي الشيخين وفي جميع علماء السنة. بعد ذلك أقول لا ينبغي للشباب أن يخالفوا في هذه المسألة الخطيرة. أفلا ترون فضيلة الشيخ أن هذه المسألة هي الباب الأكبر للخروج على الأمراء والسلاطين وحدوث فتن مدلهمة ومشاكل لا تخفى على الجميع؟ وهل ترون قبل ذلك أن هذه المسألة يسوغ الخلاف فيها؟ إذ إن أهل العلم فيما قرأت لم أجد أحدا منهم يخالف هذا الرأي الذي ذهبتم إليه، وتبين لي أن أهل العلم مجمعون على الرأي الذي ذهبتم إليه من ثلاثة طرق. الطريق الأول أن أهل العلم وأهل التفسير لم يختلفوا في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن ما ظهر من اختلاف في عباراتهم إنما هو من قبيل اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد. وقد صرح بأن ليس بين العلماء اختلاف في تفسير هذه الآية بعض العلماء، وقد سجلته في الكتاب. ثانيا، لا يخفى عليكم أن البدعة تشريع ما لم يأذن به الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله تشريع ما لم يأذن به الله، وأن كليهما مستدرك على الشارع الشريف، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله هو في حقيقة الأمر أخطر من المبتدع، إذ أن المبتدع قد انتهى أمره. ولا أظن أن المسلمين يأخذون فتوى من الحاكم بغير ما أنزل الله، في حينما يأخذون فتوى من المبتدع. ولذلك أقول إن المبتدع أشد خطرا على المسلمين من الحاكم بغير ما أنزل الله، فإن المبتدع يقول إن هذه البدعة هي من عند الله وهي من شرع الله، حينما لا يجرؤ على هذا الحاكم بغير ما أنزل الله، بل هو يصرح أن هذه القوانين هي نتاج البشر. ثالثا، وقد اتفق أهل السنة على أن البدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ومن ثم إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله حكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال، فإنه لا يكفر وينزل منزلة المبتدع في دين الله عز وجل. الطريق الثالثة، وتعلمون أن أهل السنة أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وقد جعل العلماء الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما نقل إجماع أهل العلم حافظ أهل المغرب ابن عبد البر. ومن ثم فإذا ثبت الإجماع فهل يسوغ لأحد أن يخالف في هذه المسألة الخطيرة؟ وقبل ذلك، ألا ترون أن الخطأ في هذه المسألة يجلب على المسلمين شرورا كثيرة وفتنا مدلهمة وكبيرة؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
أعطاك الله العافية ونفع بك. أنا أقول جوابا عن نقطتين بدت لي من كلامك. النقطة الأولى، هل يجوز لأحد أن يخالف؟ أقول بطبيعة الحال لا يجوز إلا إن كان من أهل العلم المخلصين للعلم الخاشين لله والخائفين منه، فقد يمكن أن يجتهد ويخالف. ولذلك فنحن نقول قد يقع، بل قد وقع بعض الأئمة في البدعة ولا يسمون بمبتدعين، لأن ليس كل ما وقع في البدعة وقعت البدعة عليه وشملته فصار بذلك مبتدعا، لا. وكذلك قد يكون من وقع في الكفر لا نقول بأن الكفر تلبسه وانغمس فيه. ومن هنا نجد أن من مذهب السلف الصالح عدم تكفير الفرق الضالة إلا من كان قد ذرت قرنها بكفرها. ولا شك أن في مثل هذه الفرق من وقعت في الكفر، لكننا لا نكفر لوجود مانع من موانع التكفير التي جاء ذكرها في تضعيف كلامك فيما أذكر. فهذا فيما يتعلق بسؤالك هل يجوز، الجواب لا يجوز إلا بالقيد الذي ذكرته آلفا. أما أنه يجر شر مستطيرة، الأمر لا شك ولا ريب فيه، والواقع المؤسف في العالم الإسلامي يجعل الأمر مع الأسف ليس نظريا بل أمرا واقعيا. فقد خرج كثيرون ممن يعني ينتمون للإسلام وقد ينتمون إلى الكتاب والسنة، وقد يكون فيهم من ينتمي إلى السلف الصالح لكنهم ما عرفوا بعد منهج السلف الصالح، فكثير من هؤلاء قد خرجوا على الحكام وكانوا سببا كبيرا جدا لسفك دماء المسلمين من الفريقين، الذين خرجوا والذين خرجوا عليهم. فأي فتنة أشد من هذه الفتنة؟ أنا قلت في كثير مما تحدثنا في هذه المسألة وسجل الشيء الكثير منها، أننا نقول لو وجد في هؤلاء الحكام من أعلن كفره بالإسلام وأعلن ردته عن الإسلام بحيث لم يبقى لمتأول مجال للتأويل، أنا أقول لا يجوز الخروج عليهم، ليس من حيث النص الشرعي وإنما هو من حيث ملاحظة القواعد الإسلامية التي منها ترجيح المفسد الغالب على المصلحة، والتي منها ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لولا أن قومك حديث عاد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. كم في هذا الإصلاح من فائدة، ومن تيسير لعملية الحجاج وأداء مناسكهم لم يصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القادر عليه قدرة وقوة، وكان متمكنا لأن الله نصره على المشركين كافة، لكنه نظر إلى بعيد فقال لولا أن قومك حديث عهد بالشرك. فأنا أقول لو أن حاكما من هؤلاء الحكام أعلن كفره على الناس، من الذين يخرجون عليهم؟ من الذين يستطيعون أن يقاتلوهم؟ وأين المسلمون الذين أخذوا على الأقل بمثل قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ لا يوجد شيء من هذا الاستعداد. وأنا أقول بهذه المناسبة وأنهي هذه الكلمة لأن الوقت انتهى، أنا أفهم من هذه الآية شيئا كمينا في طواياها، حينما قال الله عز وجل وعدوا، كان الخطاب للمؤمنين الأولين المربيين التربية المحمدية. هؤلاء الخطاب اليوم لا يتوجه إلى هؤلاء لأن أكثرهم منحرفين، لأن أكثرهم منحرفون عن أن يستحقوا مثل هذا الخطاب. لذلك نحن نقول إن وجد هناك حاكم أعلن كفره فيجب أن نهيئ أنفسنا للخروج عليه بحق ولنتمكن من قتاله، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.